أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تعلق المعلول بالعلة، هذا البحث يعني يعالج عدة مسائل. المسألة الأولى احنا أخذنا في المنطق في باب القياس والاستدلال، قال بعده يعني في الجزء الثالث، هذا طبعا الكلام بعد البرهان، قال عندنا قضيتين من أبده القضيات وأول الأوائل، وهو أن المعلول لا يتخلف عن علته، وأن العلة التامة إذا وجدت لابد أن يكون المعلول معها. هناك تلازم بينهما، لا يمكن التفكيك، ما دام هذا المعلول موجود لازم إلى علته مرتبط بها، وما دام هاي العلة التامة موجودة لابد أن يكون العلة تامة، لابد أن يكون معلولها حاصل. فإذا هناك تلازم بين العلة والمعلول، هذا التلازم بين العلة والمعلول أكيد ليس بين العلة الناقصة، إذ ربما تكون العلة الناقصة موجودة متقدمة وجودا، وجودها ممكن أن يتقدم على وجود المعلول، لأن المعلول لا يوجد عند وجودها. نعم يعدم بانعدامها. ليش يعدم بانعدام العلة الناقصة؟ لأن فقدان العلة الناقصة يعني زوال العلة التامة، لأن العلة التامة هي مجموع العوامل، اللي فقدان عامل من عندهن يعني راح تصير هاي العلة تصير علة ناقصة، وإذا صارت علة ناقصة يعني مو تامة، فلا يوجد المعلول. عند انعدام العلة الناقصة ينعدم المعلول. يعني هسه الآن نار تتكون من مجموعة عوامل، فقدان واحد من هذه العوامل، حطب ماكو مثلا، غاز ماكو، بعد ماكو نار، فلكن باجتماعها كلها ينوجد المعلول. فإذا هذا التلازم انطرح، هذا هاي الفكرة انطرحت في قبال يعني انطرحت حتى يعني كأنه استنتجوا منها هاي العلاقة، أن العلاقة بين العلة والمعلول هي علاقة وجوب، فإذا وجدت العلة لابد أن يكون المعلول واجب وجوده، فلابد أن يوجد، لأن إن الشيء ما لم يجب لا يوجد. فالمتكلمين قالوا لا مانع من ذلك، لا مانع أن تكون العلة التامة موجودة في الفواعل الاختيارية. قالوا الله سبحانه وتعالى موجود وهو العلة التامة للمخلوقات، لكن المعلولات ما نوجدت، بعدين نوجدت، فلا مانع أن توجد العلة التامة الإنسان، علة تامة لرفعي هذا الثقل مثلا، لكن بعد ذلك يرفع هذا الثقل. فإذا المعلول العلة التامة يمكن أن يتخلف عنها معلولها. الرد بأنه لا، يعني الفاعل الاختياري مع تحقق كل شروط الإرادة مالته يلا يصير هو العلة التامة، مو تلاحظون ذاته بدون إرادته. يعني معناته أن الله سبحانه وتعالى إذا لاحظنا الله مع كن لابد العالم شيء يصير فيكون. وهذا الكلام نقاش ويا من ويا المتكلمين هو في الحقيقة حتى مع الأصوليين، اللي مثلا سيد الشهيد أو سيد الخوئي، والنقاش معهم أيضا هم يطرحون نقاشات أخرى، أن هذه الإرادة كيف حصلت. يعني خلنا نجي نصعد للإرادة اللي هي متممة للعلة الفاعلية، للعلة بشكل عام، للعلة التامة. هذه الإرادة ما هي العوامل التي أوجدت هذه العلة؟ وهناك نقاش معمق أكثر في الأصول مطروح. عموما نكتفي هنا. قال تلازم العلة والمعلول بملاحظة التعريف، تعريف العلة والمعلول يتضح أنه ليس تحقق المعلول بدون علله الداخلية، يعني الأجزاء المكونة له، شنو العلل الداخلية، المادة والصورة، غير ممكن فحسب، وإنما تحقق المعلول من دون كل تحقق كل علة من أجزاء العلة التامة سواء داخلية أو مداخلية، حتى العلل خارجي الفاعل مثلا أو الغاية. غير ممكن أيضا إذ أن وجود المعلول محتاج بحسب الفرض إلى هذه الأجزاء جميعا، فما لم توجد العلة التامة لا يوجد المعلول، وافتراض تحقق المعلول من دون أي واحد منها يعني أنه ليس بحاجة إليه، وهو خلف إذا فرضنا أن المعلول ينوجد بدون واحد من هذه الأشياء، يعني معناته أنه ما يحتاج إليه، فمعناته أنه ليس بعلة، في حين إحنا فرضنا أن المعلول بحاجة إلى علته. ومن الواضح أيضا أن العلة إذا كانت ذات بديل مثل، وإن كان هو ماكو علة بها بدائل إلا إذا بالمعنى العام، وإلا حرارة النار ما تجي من غير حرارة، وحرارة الكهرباء ما تجي من غير حرارة، لكن إذا أخذنا الحرارة بمعناها العام يعني سامحنا عن الفروقات بين أنواع الحرارة، فنقول إن للحرارة مصادر متعددة. قال فإن كل من البدائل يكون كافيا لتحقق المعلول، واحد من عدهن كافي، وافتراض تحقق الحرارة بدون تلك المصادر جميعها ولا واحد من عدهن متحقق ومع ذلك وجدت الحرارة، هذا شنو؟ هذا معناه تخلف المعلول عن علته، يعني تخلف العلة عن معلولها، يعني وجود المعلول عن علته، فهذا ممتنع بدون علته. زين. وفي الموارد التي يتخيل فيها أن المعلول قد وجد من دون علة كما في المعجزات والكرامات، في بداية الميزان يبحث هل إن المعجزة خلاف العقل لو مو خلاف العقل، يقول لا مو خلاف العقل، غاية ما في الأمر، إحنا اعتادينا على أن يكون مثلا خلق الأفعى بالطريقة اللي يصير بيضة وتكبر، لكن هناك عوامل أخرى خفية الله سبحانه وتعالى إذا أوجدها فراح تصير، بالنسبة لنا هذه قضية إعجازية، نقول يعجز العقل، هو في الحقيقة مو إعجاز العقل وإنما إعجاز العادة، يعني الحالة العادية هذه مخالفة للقضية العادية، فالله سبحانه وتعالى يوجد الأفعى منين؟ من العصا، فالعصا هي ممكن أن تصير أفعى إذا جينا دورة الحياة، ولكن تأخذ فترة أو مراحل طويلة، ممكن الأفعى العصا تحول إلى مثلا تتفتت وتصير تراب، ثم تتغذى عليها نبتة، ثم يجي حيوان حية مثلا تتغذى بيها وتتحول إلى نطفة وبيضة وترجع تصير أفعى، فدورة حياتها طويلة، المعجزة تختصر هذه الأشياء. إذن هناك عوامل خفية. قال هناك في الواقع علة غير عادية ولا معروفة قد حلت محل العلة المتعارفة، ويلاحظ أن وجود العلة التامة يجعل وجود معلولها ضروري، يعني إذا وجدت العلة التامة لابد أن يوجد المعلول.
هذا ما اعتنى بها
ها؟
يعني الله سبحانه وتعالى بس الوجود يعني ضرورة أن توجد آثارك مشرط هو موجود احنا ثبتين
العلة التامة الله لو مع إرادة أن يخلق،
فالإرادة سفضنا،
إذا الله أراد أن يخلق لابد أن يوجد الأشياء لو لا خلص هو،
ولكن هو موجودة محتاج إلى آثاره،
فهم ايش يقولون؟ الله مع إرادته، إذا لاحظت الله مع إرادة الخلق قطعا لازم الخلق ينفك، ما ينفك عنه، لازم أن يوجد، لكن الله لو ما أراد أن يخلق طبعا، لأنه علة الخلق ما موجودة. واضح هاي الفكرة؟
يعني ثلاثة وقوم متكلمين على المختار أو العلة المختارة
هو تحقق معلومة؟ نعم، ولكن يفسرون أن الفاعل المختار مو علة تامة، علة تامة مع اختياره وإرادته وارتفاع الموانع عن إرادته، أما إذا الفاعل المختار ما شغل إرادته ما يجعلونه علة تامة. بالنسبة للمخلوقات إيه دائما مركبة، بينما بالنسبة لله لا، علة تامة لأن هناك إرادته شنو؟ خلينا نفسر إرادته، هل هي إرادة عين ذاته من الصفات الذاتية أو هي من الصفات الفعلية؟ وإذا كانت صفة ذاتية يعني شنو هاي الصفة؟ إرادة ما كانت موجودة ثم صارت حادثة؟
يعني
هذا كله يرجع إلى نقاش آخر. ولهذا شو يقولون؟ يقولون الله سبحانه وتعالى إرادته ذاتية بها جنبه ذاتية، لأن إرادته معناته مرجحها إلى العلم، علمه بالنظام الأصلح. فإذا كان النظام الأصلح وعلمه وكذا وهذا علمه أزلي، فلابد أن ماذا؟ أن يكون الخلق أزل.
إرادته ملازمة له بأنها غير مفكة عنه، حسنا ما نقول حتى يقيمون هذا يعني الشيء يعني تحق حلو هذا
زين. ايش راح يصير؟ راح تصير المخلوقات ازليه. شنو الازليه؟ ايش يدرك بالازليه؟ يعني ما مسبوقه بالزمان. ليش هو الملائكه وغيرها عندها زمان؟ انت ليش تتخيل عالم ليش تتخيل الله سبحانه وتعالى على انه يعني باقي فتره زمنيه جاي تتخيله كانه داخل في زمان وباقي فتره زمنيه ما خالق، وبعدين قرر أن ماذا؟ أن يخلق. جاي هذا الكون كله والموجودات كلها جاي تدخلها وين؟ في وهمك الزماني. إذا إحنا هذا الزمان هي المشكلة. هذا الزمان إنما نشأ بعالم المادة، هذا الزمان إنما نشأ بعالم المادة. أما ما قبل هذا قبله وبعده ذاتية هناك. يعني هل إن هذا الوجود فقير قائم بذاته؟ لو فقير متعلق بغيره، كل ما عدا الله متقوم بالله سبحانه وتعالى، كلها متقوم بالله. أما أنت جاي تقول بأنه لا، أنا لازم أفترض أن الله سبحانه وتعالى باعتباره فاعل اختياري فلابد أن يمسبوك بفترة عدمية. عدمية شنو؟ عدمية زمانية. ثم بعد ذلك قرر أن يخلق، يعني انت دخلته بالزمان، خليته حال الموجودات الزمانية. وهذا التخيل قطعا خطأ، واضح. فاحنا شو نقول اكو سبق الموجودات كلها في ذاتها العدم، لكن السبق شنو؟ السبق رتبي وجودي. ذاك العالم كل عالم ما بي زمان، هو اساسا قبل لا يخلق الزمان ما كان اكو زمان، يعني الزمان انخلق ليه متى؟ بعالم المادة. فكل هذه أكو تقدم، كلها متعلقة ومتوقف وجودها علي من؟ على الله سبحانه وتعالى. فالله سابق عليه سبقا وجوديا ورتبيا. فلهذا أنه علمه بالنظام الأصلح أوجد الأشياء، لكن وجود الأشياء صار مع وجودها. يعني شوف ماكو فارق بينه وبين الأشياء بالزمان، وإنما الله سبحانه وتعالى أوجد الأشياء بعلمه. فإرادته هي علم بالنظام الأصلح، هذا هو رأي الحكماء. وين وصلنا؟ ففرض ويلاحظ أن وجود العلة التامة يجعل وجود معلولها ضروريا. إذا وجدت العلة، لأن العلة شنو وظيفتها؟ تسد جميع أبواب العدم. فإذا سدت علي جميع أبواب، يعني ماكو فرصة أن يكون بها المعلول ما موجود، فسدت عليها ما دام علة تامة، سدت جميع أبواب العدم، فصار وجوده واجبا. أن الشيء ما لم يجب لا يوجد. فما دام يعني إذا كانت أكو عدة فرصة أن ما يوجد باب من أبواب العدم، معناته ما راح يتحقق. إذا سدت علي جميع أبواب العدم فيكون وجوده ضروريا، فيكون موجودا. قال ففرض عدم تحققه يعني أن وجوده يحتاج إلى شيء. إذا افترضنا أن العلة التامة موجودة والمعلول ما موجود، معناته أنه لازم أكو عامل من عوامل ما متحقق يحتاج إلى شيء آخر، وهذا ينافي أن هنا لدينا علة تام. وأما فرض وجود الشيء يمنع من تحقق المعلول، وأما فرض وجود شيء يمنع من تحقق المعلول، فهو يعني عدم تمامية العلة. لأن عدم المانع لمتى نفترضه؟ في حالة أن يكون هناك مجموعة عوامل، واحد مقتضي مثل تقول بأنه النار فيها مقتضي الإحراق بشرط عدم المانع، بشرط يعني عدم المانع وتحقق الشرط ووجود ووجود الخشب بالنار يعني قريب عليها، فإذن عدم المانع وتحقق الشرط ووجود المقتضي، كل هذه عوامل حتى تكون لي علة تامة. فإذا قلت العلة متوقفة على عدم المانع إذن هذه مو علة تامة. قال أيضا شرط لتحققه وفرض تمامية العلة شامل لهذا الشرط العدمي ما دام علة تامة. فقولنا أن العلة التامة لشيء قد تحققت، المقصود منه أنه علاوة على تحقق الأسباب والشروط الوجودية لم يوجد مانع، لأن المانع ضمن من؟ ضمن عدم المانع، ضمن العلة التامة. وقد ظن بعض المتكلمين أن هذه القاعدة مختصة بمن؟ بالعلل الجبرية مو بالفواعل الاختيارية الفاقدة للاختيار. وأما الفاعل المختار فإنه حتى بعد تحقق جميع أجزاء العلة يوجد مجال لاختيار الفاعل وانتخابه. يعني قالوا إذا فرضنا، قالوا إذا فرضنا أن الفاعل كعلة تامة لابد أن يكون معلولة على نحو الوجوب بعد انطباق تعريف المختار ما ينطبق عليه. لأن شنو معنى الفاعل المختار؟ هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك، هذا عرفنا، أو يمكنه الفعل ويمكنه الترك، فالبابين مفتوحات أمامه مع كون علة، فالبابين مفتوحات. فهنا لابد أن نقول بأن قانون أن الشيء ما لم يجب لا يوجد إنما مختصة بالفواعل غير الاختيارية، هذا كلام سيد الصدر يقول هذه قاعدة، وإن كانت قاعدة عقلية وصحيحة لكن موضوعها وين؟ موضوعها الفواعل غير الاختيارية، سيد الخوي أيضا. أما بالنسبة للفواعل الاختيارية قال هناك قاعدة للخلق للفعل، يا هي قاعدة سماها سيد الشهيد قاعدة السلطنة، هو كون الإنسان عنده سلطنة، عنده تسلط على وجود أفعاله، فهذا يكفي في إيجاد المعلول من دون أن تمسك بقاعدة الوجوب، هاي الإيجاب والوجود. لكن المشكلة هو قاعدة السلطنة شنو معناها؟ ما معروف شنو معناها، شنو معنى؟ لأن الشيء إذا توفرت يعني شنو معنى التسلط؟ السلطنة شنو معنى؟ إعمال القدرة. ف يعني ما ذكره لا يوجد دليل وبرهان عليه، وهم السيد الشهيد ذكر له برهانا غير واضح في البحث الخارج تقرير السيد الحائري، ونفسه ترك هذا البرهان في الدورة الثانية اللي هي دورة تقريرات السيد الهاشمي يعني المذكورة الدورة الثانية. فأصلا يعني البرهان اللي أقيم هو عبارة عن إلزامات يعني ويعني منافة، فقاعدة السلطنة غير واضحة فلا يمكن المصير إليها. أما قاعدة الوجوب، قاعدة الوجوب لا تنافي الاختيار، هذا ما ذهب إليه فلاسفة. قال وأما الفاعل المختار فإنه حتى بعد تحقق جميع أجزاء العلة يوجد مجال لاختيار الفاعل، هكذا ذهب المتكلمون غافلين عن أن القاعدة العقلية لا تقبل التخصيص. هم قالوا لا، القاعدة مو تخصيص للقاعدة وإنما تخصص، لأنها مختصة بمن؟ مختصة كما تقول بأنه مثلا الآن اليوم بالرياضيات أن المثلث مجموع زواياه شقد؟ 180 مو؟ نعم. شقد شيخ حسام؟
90
90 90 شقد؟
180
لا لا 90 90
72
أنت شنو رياضيات؟ إنجليز يعني شو ما ندفع التهمة عنه يعني
طيب.
فهذا المثلث ليه متى يصير 180 في السطوح الأحجاء؟ هذا السطح العادي. أما لو تخيلنا الفضاء عبارة عن محدب شون كرة أرضية تجي ترسم عليها، ممكن أن يكون مثلث قائم الزاويتين ويصير مثلث، ممكن إذا على الكرة الأرضية سأجيب لك كرة وارسم عليها مثلث منها قائم الزاويتين شوف وتمد
شو التساوي كله
راح يلتقن بيصير مثلث لأن هذا التحدب إذا افترضت أن الأجسام مو هذا المسطحة المستوية لا افترضتها محدبة راح يصير مجموع زوايا المثلث أكثر وإذا افترضت الأجسام مقعرة راح يصير المثلث أقل من 180 وهنا هاي هندسة يسمونها مجموعة طبعا هندستين أكو هندسة مقعرة على المقعرة على الأجسام المقعرة وأكو هندسة على الأجسام المحددة سموهن اثنين الهندسة اللا أقليدية وهاي هندسة أقليدية فإذا عندما نقول مجموع أو أن الخطان المستقيمان لا يلتقيان هذا إنما مخصصة في هذا الموضوع يا موضوع عندما نلاحظ الأجسام المسطح أما إذا افترضنا موضوع آخر فتتغير المعادلة فهنا هم أيضا الفلاسفة ما يعني المتكلمين ما قالوا بأنه إحنا نخصص القاعدة العقلية وإنما قالوا موضوعها مختلف فقالوا موضوع القاعدة أن الشيء ما لم يجب لا يوجد هي الفواعل غير الاختيارية أما الفواعل الاختيارية فهذه القاعدة العقلية لها موضوع آخر يعني لها لهذا قاعدة أخرى وهي قاعدة السلطنة مثلا فإذا هذه الملاحظة مو ملاحظة غافلين عن أن القاعدة العقلية لا تقبل التخصيص هذه مناقشة وأن إرادة الفاعل جزء من العلة التامة ها هذا جوابهم هذا خوش جواب يقول إحنا من نقول بأن الفاعل الاختياري الفاعل مختار ليمتى يعني إنشاءه هو الإنسان هسه جزء العلة هسه هذا السيد جزء العلة إذا شغل إرادته أن يعزمنا فراح تصير علة تامة لمن للعزيمة وإذا شغل إرادته لعدم العزيمة كما هو يعني فعلا فراح شي يصير فهو بحد ذاته مختار نقول بحد ذاته إن شاء حرك إرادته لهذه الجهة وإن شاء حرك إرادته لهذه الجهة فمتى يكون علة تامة مع إرادته هو بحد ذاته مو علة تامة فإذا كونه مختار لا ينافي تطبيق القاعدة يعني لأن القاعدة متى تكون عندما يفعل بإرادته فتنتزع عنه قاعدة الوجوب تقول فعل بإرادته وأن الشيء ما لم يجب لا يوجد فصار علة تامة فوجد المعلول أما لو نظرت لبحد ذاته راح تقول هذا مختار لأن عنده شيء اسمه الإرادة ممكن أن يشغل إرادته لهذا الجانب ممكن أن يشغل إرادته لهذا الجانب واضح الكلام؟ قال وإن إرادة الفاعل جزء من العلة التامة فما لم تتعلق إرادة الإنسان هذا المختار بإنجاز الفعل الاختياري فإن العلة التامة لا تتحقق وإن كانت سائر شروط الوجودية والعدمية متوفرة افترض أن البقية كلها متوفرة بس إرادة ما مشغلها ما راح يصير علة تامة والحاصل أن لكل علة تامة كانت أو ناقصة وجوبا بالقياس هذا الوجوب مو الوجوب بالغير وإنما هذا وجوبا بالقياس يعني إذا قارنا هذا مع هذا العلة قارناها مع المعلول هم أيضا لابد أن يكون إذا كانت هذا موجود لابد الثاني يكون موجود يعني بالقياس للآخر بالنسبة لمعلولها وكذلك الكل وجوب معلول وجوب بالقياس بالنسبة لمن إلى علته التامة ويمكن تسمية مجموع الأمرين بقاعدة التلازم بين العلة والمعلول تقارن العلة والمعلول تقارن اقتران زماني هذا تعبير آخر تعاصر لعله السيد الشهيد الصدر بالفلسفتنا تعاصر هيك عبر انه اثنيناتهم في عصر في زمان واحد العلة والمعلول لابد ان يكونان كلاهما في زمن واحد ما يمكن ان يكون المعلول في الدقيقة الاولى العلة في الدقيقة الاولى والمعلول في الدقيقة الثانية لا يمكن الا اذا افترضنا ان العلة مو علة تامة وانما علة معدة فليست بعلة اساسا كما مثلا تقول أن يوم السبت ما يمكن أن يصير إلا إذا صار قبل يا يوم يوم الجمعة. لكن يوم الجمعة حقيقة هل هو علة اليوم السبت؟ السبت مرتبط بحركة الفلك اللي أو اللي ولدت السبت، فيوم الجمعة مو هو اللي ولد يوم السبت، لكن معد، لأنه ما يمكن أن تحصل إفاضة لوجود يوم السبت إلا بعد زوال من إلا بعد تحقق يوم الجمعة وزواله. فإذا يسمونه معد أو مقرب، كما أنه مثلا الأب والابن، الأب والأم معدات، يعني غاية ما في الأمر حركة، فيصيرون معدات لتهيئة لخلق المولود الجنين. من دونهم يعني مو هم العلة التامة لإيجاده، وإنما هم غاية ما في الأمر معدات. أأنتم تزرعونه؟ نحن الزارعون، هو الله الزارع. أرأيتم أم ما تمنون؟ أأنتم
تخلقونه أم نحن
خالقونه؟
إيه
وسيله
وين راح هذا الشيء
زين. وسيله
ها
الاب والام وسيله، احنا مجرد نقول
اي
والله سبحانه.
واحنا غير حسين،
ما عندنا
حسين زين. فاذا كان العله والمعلول لابد ان يكونا كلاهما في زمان واحد، ماكو التوارد. هذا ليش انطرح اساسا البحث؟ طبعا هذا البحث اما انطرح في فلسفتنا قديما، لكن أكثر ما يكون بالنسبة للغربيين. الغربيين مشكلتهم في تصور مفهوم العلية، يعني مشكلتهم في هاي التصورات، التصورات العقلية، يعني هاي أثرت التصورات والمفاهيم المفاهيم العقلية أثرت على الرياضيات، أثرت على المنطق عندهم، على الرياضيات عندهم، أوجدت هواي بحوث تنطرح عندهم. أساساً صار نسق المعرفة عندهم مختلف تماماً عن نسق المعرفة الموجود عندنا. بسبب شنو؟ أنهم استبعدوا التصورات الكلية، التصورات الكلية العقلية. فالعلة والمعلول آمنوا بالعلة والمعلول، لكن شنو التجسيد الممثل الحقيقي للعلة والمعلول؟ شنو اللي يجسدها؟ ما عندهم فكرة عن طبيعة العلة والمعلول، أن هناك علاقة ضرورية بين طبيعتين، بين ماهيتين، لأن عندهم مشكلة بالماهية، عندهم مشكلة في تصور الطبيعة. كل هاي تصورات عقلية، عندهم تصور في مشكلة في تصور الجوهر، كل هاي عندهم مشكلة فيها. فمن يقولون علة ومعلول، وين ينصرف أذهانهم؟ للأفراد. علة ومعلول يعني أفراد. شنو علة ومعلول؟ يعني هذا الفرد تابع هذا الفرد، هذا الفرد تابع هذا الفرد، هذا الفرد تابع هذا الفرد. فأنا عندما أقول علاقة علية، في الحقيقة مو علاقة واحدة، وإنما هو مجموعة علاقات حاصلة بين الأفراد. ولهذا شو يقولون؟ يقولون هو عبارة عن تتابع والاضطراد، تتابع والاضطراد. زين، هاي علاقة العلية بالخارج الحسي. الآن كثير من حالات العلة عندما الشخص يمسك المفتاح ويحركه، القلم ويحركه، ماكو تتابع. الآن تتابع كله، ماكو تتابع. طبعا هاي واحدة من النقوضات عليهم. لكن التتابع هو شنو؟ التتابع هذا اللي يجي الإنسان يضرب الكرة، بعدين الكرة شو تتحرك. فعندهم العلة هكذا، العلة. ولهذا لازم الإنسان يصير نبه في هاي المسألة، لأنه كثير من الإشكالات اللي يطرحوها على أساس أن العلم الحديث توصل إلى رفض فكرة العلية، وكثير من المفاهيم المنطقية تغيرت لأن العلم الحديث توصل إلى ذلك. مثلا الميكانيكا الكم رفضت مبدأ العلية. يا علية اللي رفضت مبدأ العلية الموضعية اللي يسمونها، إن هذا الشيء يأثر على شيء تأثيرا زمانيا تتابع. فقالوا ربما الفراشة اللي في مكان ما بعيدة تأثر على شيء، على عاصفة توجد وين؟ في هذا المكان، وهذا بعيد عنها. هذا التتابع انهدم عندهم، يا تتابع تتابع هذا احنا اساسا عندنا مو علي العليه الحقيقيه والترابط الوجودي الترابط العلاقه الضروريه العقليه بين طبيعتين هذه هي علاقه العليه فلهذا عندهم مشكله في تصور مفهوم العليه مو بس تصور مفهوم العليه لان هذا المنطق الرمزي اللي نشا رياضيات المجموعات والفئات كثيرا ما هو يعني الانسان اللي دقق في هذه المساله المعرفيه تنعكس على المسائل الرياضيه فاذا هل ان ان يكون هناك فاصل زماني بين العله والمعلول لا يمكن ان يكون فاصل زماني بين العله والمعلول لانه اذا كان فاصل زماني فالعله موجوده في زمان والمعلول موجود في زمان اخر هذا ما يمكن ان يتم قال وتستنبط من قاعدة تلازم العلة والمعلول قواعد أخرى منها قاعدة تقارن تعاصر العلة والمعلول وبيانها كلما كان المعلول من الموجودات الزمانية وجزء من أجزاء العلة على الأقل زمانيا فلا بد أن يكون المعلول هم أيضا يتحقق في نفس الزمان الآن حركة إيدي مرتبطة بالزمان لو ما مرتبطة بالزمان خب وأنا ماسك القلم فلا بد أن القلم يتحرك هم أيضا في نفس هذا الزمان لأنه جزء من أجزاء العلة وهو حركة الإيد لا بد جزء من أجزائها أنها تحصل في هذا الزمان فلا بد أن يكون المعلول هم أيضا يكون معاصر لها فيحصل في نفس هذا الزمان ولا يمكن وجود فاصل زماني بين تحقق العلة التامة وتحقق المعلول لأن لازم ذلك أن لا يكون وجود المعلول ضروريين شوف إحنا شنو إحنا علاقة العلة والمعلول عندنا مو مجرد تتابع تتابع حاصل بس ضرورة ما حاصلة قال في ذلك الفاصل الزماني بينما مقتضى وجوب المعلول بالقياس إلى علته أنه بمجرد تمامية العلة يصبح وجود المعلول ضروريين كمل بعدين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد.